تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليها. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله، ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. قال الشارح حفظه الله: من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله بالحقيقة، سمعه جبريل عليه السلام منه عز وجل، ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأضاف سبحانه وتعالى الكلام إلى نفسه عز وجل، حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام إليه سبحانه. وقال في المنافقين: يريدون أن يبدلوا كلام الله، أيضا أضاف الكلام إلى نفسه عز وجل. والأدلة من السنة ومن إجماع الأمة كثيرة على هذه العقيدة، فهي مسألة يقينية بلا شك، ولا يؤثر فيها اختلاف أهل الضلال. فإن القرآن كلام الله، وهو فرد من أفراد كلامه سبحانه. القرآن من كلام الله عز وجل، فالله يتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، موصوف بالكلام، وهذا القرآن من أفراد كلام الله تعالى. فالله تعالى تكلم بالتوراة التي أنزل على موسى، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور، وتكلم بالقرآن، يتكلم بالأمر والنهي، يقول لشيء كن فيكون، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأثبت سبحانه نفسه القول إذ قال الله: يا عيسى قال الله يا عيسى، وكلم الله موسى تكليما، وسمع موسى عليه السلام كلام رب العالمين. فالله جل وعلا موصوف بالكلام، ومن كلامه القرآن، فالقرآن من كلام الله عز وجل. وأما أهل الضلال فقد زعموا أن إضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى من إضافة المخلوق إلى الخالق، قالوا حتى يسمع كلام الله، إضافة الكلام إلى الله كإضافة الناقة والبيت إلى الله، ناقة الله بيت الله. قال الشارح حفظه الله: هذا من الافتراء والتلبيس. فإضافة أو المضاف إلى الله قسمان، المضاف إلى الله قسمان، الأول إضافة معان، والثاني إضافة أعيان. فالمعاني إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وهي إضافة حقيقية، فهي من صفاته عز وجل كالكلام والسمع والبصر. أما الأعيان كالناقة والبيت فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى، وهي إضافة تشريف وتكريم. فأهل الضلال خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين إضافة المعاني وإضافة الأعيان، ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة، مسألة أن القرآن كلام الله، نص عليها أهل السنة والجماعة في كتبهم ليردوا على فرق الضلال الذين نفوا أن يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى. إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله بالحقيقة، تكلم الله تبارك وتعالى به وسمعه منه جبريل عليه السلام، فنزل فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وأن القرآن كلام الله وتنزيله، وتنزيله أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا واضح وجلي، ومع هذا أبى أهل الضلال إلا تكذيبه ورده. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، فالقرآن يوصف بأنه نور. قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وسماه الله تعالى روحا، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن هو روح القلوب، القرآن هو روح القلوب، تحيا به كما تحيا الأبدان بالأرواح المعروفة. فالبدن يحيا بالروح، والقلب يحيا بروح، وهي القرآن الكريم. ولذلك فرق الله تبارك وتعالى في الإنسان بين حالة الإيمان وحالة الكفر، فشبهه في الكفر بالميت وبعد الإيمان بالحي. قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالإيمان بالقرآن. قال: وأن القرآن كلام الله وتنزيله ونوره، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. يقول الشارح حفظه الله: الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ليس مخلوق، بل هو الخالق سبحانه. الله خالق كل شيء، فهو خالق وغير مخلوق، فلا يقال إن الأسماء والصفات مخلوقة لأنها من الله، وما كان من الله فهو غير مخلوق، بمعنى أن الله يوصف بها. فالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته خالق، وما عداه فهو مخلوق. الله خالق كل شيء، هو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق. وقوله وهكذا قال مالك ابن أنس وأحمد بن حنبل رحمه الله، أي هذه المسألة التي صرح فيها بأن القرآن كلام الله عز وجل بالحقيقة ليس مخلوق، هو كلام الأئمة، منهم مالك إمام دار الهجرة، وأحمد الذي عذب على هذا وأوذي رحمه الله وصبر، وغير أحمد ومالك من أئمة أهل السنة والجماعة من قبلهما ومن بعدهما. فمالك وأحمد لم ينفردا بهذا القول، بل قال به من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم ممن جاء بعدهم من الأئمة. وقوله والمراء فيه كفر، المراء في القرآن الجدال في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، أو أن الإنسان يتشكك في القرآن، قال يقول ما أدري المسألة خلافية، هذا باطل. الخلاف موجود، ولكن أين الحق؟ لابد أن تعرف الحق. من أين تعرف الحق؟ مما أمرك الله تبارك وتعالى به. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. فالرد إلى الله الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرد إلى سنته. فأي مسألة خلافية قد بين القرآن الكريم والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم القول الفصل فيها، القول الفصل وقول الحق بين القرآن وبينته السنة. فلا يكفيك أن تقول هذه مسألة خلافية وأنت لا تدري الراجح فيها، اختلف الفقهاء فيها، لا، لابد أن تعرف الراجح. من أين تعرفه؟ من الكتاب والسنة. فهذه مسألة من أهم مسائل العقيدة، وهي أن القرآن كلام الله، تكلم به بالحقيقة، وسمعه جبريل عليه السلام فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل أيضا المهمة مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة، نسأل الله تعالى من فضله. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة، من معتقد أهل السنة والجماعة أيضا، والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، وهو سبحانه وتعالى يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. قال الشارح حفظه الله ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والتشبيه هنا تشبيه يراد به الوضوح والظهور، كما ترى الشمس في الضحى لا يحجبها سحاب، كذلك يرون المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بلا شك ولا ريب ولا مراء، كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين ربهم. وقد ساق الإمام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح هذه الأحاديث وتوسع فيها بأساندها، وهي متواترة في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم. وخالف في ذلك أهل الضلال أيضا من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم، فنفوا الرؤية مع أنها مذكورة في القرآن الكريم من الأدلة الدالة على إثبات الرؤية، رؤية من ربهم في الجنة، قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الحسنى الجنة والزيادة الرؤية. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها في الجنة ولدينا مزيد. والزيادة أيضا هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بالنظر في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة بأبصارها. وهم يتنعمون بهذا النظر أشد مما يتمتعون وتنعمون بنعيم الجنة. وقال تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالآيات السابقة أثبتت رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وهذه الآية تثبت احتجاب الله تبارك وتعالى عن أعدائه الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عن رؤية الله عز وجل. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم. سخط على الكفار فاحتجب عنه، ورضي عن المؤمنين فظهر وتجلى لهم فنظروا إليه. سخط سبحانه على الكفار فاحتجب عنه، فلما رضي عن المؤمنين ظهر وتجلى لهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذلك لأن المؤمنين آمنوا برب العالمين في الدنيا دون أن يروه. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمؤمنين للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فما أحد رأى ربه في الدنيا بعينه، لكن رأينا الأدلة الدالة عليه سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته فآمنا به. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولذلك قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالمؤمنون آمنوا بربهم في الدنيا ولم يروه لما اعتمدوا على البراهين، فآمنوا وصدقوا فأكرمهم الله تعالى في الجنة فتجلى لهم ورأوه عيانا. وأما الكفار فقد كفروا برب العالمين في الدنيا وعميت أبصارهم عن رؤية دلائل قدرته ووحدانيته، فحجبهم الله عن رؤيته جزاء وفاقا. وأهل الضلال الذين أنكروا الرؤية استدلوا على ما ذهبوا إليه بآيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل
فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا فقوله تعالى لن تراني دليل على أن الله لا يرى، والرد عليهم نعم، نقول نعم هذا في الدنيا، الله لا يرى في الدنيا، لأن هذه الواقعة التي وقعت مع موسى عليهم حصلت في الدنيا، ونحن متفقون معكم على أن الله لا يرى في الدنيا. فموسى سأل ربه أن يراه في الدنيا، فقال الله جل وعلا لن تراني يعني في الدنيا. وقد قالوا إن لن تفيد التأبيد، وهذا قول مردود، كما قال ابن مالك في الكافية الشافية في النحو: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فلن لا تفيد التأبيد، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال لليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال: ولن يتمنوه أبدا، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم في الآخرة سيتمنون الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فطلبوا الموت مع أن الله قال ولن يتمنوه. يبقى هذا لن لا تفيد التأبيد، فهذا في الدنيا، لن تراني في الدنيا. لماذا؟ لأن أحدا لا يستطيع أن يثبت أمام تجلي الرب بدليل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أن أحدا لا يراك في الدنيا ولا يستطيع أن يراك في الدنيا، أما في الآخرة فالآيات قد بيناها وتواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بها. ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فقالوا لا تدركه الأبصار، يبقى نفي للرؤية. قلنا لا، هذا ليس نفيا للرؤية، إنما هو نفي للإدراك، فقد تثبت الرؤية ولا يكون إدراك. قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام وخروجه ببني إسرائيل من مصر واتباع فرعون وملئ لهم: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنا لمدركون، هم شافوهم نظروا إليهم ورأوهم، قالوا إنا لمدركون، قال كلا. فموسى نفى الإدراك ما نفى الرؤية، فقد تكون الرؤية ولا يكون إدراك، فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية. قال تعالى لا تدركه الأبصار، قلنا نعم هذا ليس نفيا للرؤية إنما هو نفي للإدراك. لا تدركه الأبصار، قال ما لا، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار. ونفي الإدراك غير نفي الرؤية، فالأبصار تراه سبحانه وتعالى لكنها لا تدركه، لا تحيط به، فالإدراك هو الإحاطة به عز وجل. فالمؤمنون وإن رأوه في الجنة لكنهم لا يحيطون به، فالمنفي هو الإدراك الذي بمعنى الإحاطة، فهي تراه لكن لا تدركه، لكنها تراه بموجب الأدلة، والجمع بين النصوص هو الواجب. إذا حصل اختلاف في شيء بين النصوص فمهما أمكن الجمع بينها فهو واجب، وهذا ظاهر والحمد لله، وكلام الله تعالى لا يتناقض أبدا بل يفسر بعضه بعضا. أما الذين في قلوبهم زيغ فكما قال تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما الراسخون في العلم فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، قال بأعين رؤوسهم نفيا لتأويل الذين يقولون يرون ربهم بقلوبهم الرؤية لا تكون بالقلوب، الرؤية بالعين، خاصة أن الله تعالى أضاف الرؤية إلى العين. وجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه اللي هو العين. يرون الله بأعين رؤوسهم، وهو سبحانه وتعالى يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقى وجهه فلا يرى إلا النار تلقى وجه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان يوم القيامة. يخلو العبد بربه ويحاسب الله على أعماله بلغته التي يفهمها العبد. ليس بين الله وبين العبد من يترجم للعبد ولا يترجم لله سبحانه وتعالى. فهاتان مسألتان من أهم مسائل العقيدة، مسألة أن القرآن كلام الله بالحقيقة، والمسألة الثانية ثبوت رؤية من ربهم في الجنة، نسأل الله من فضله. مسألة الثالثة الإيمان بالميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. قال الشارح رحمه الله: من مسائل العقيدة الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. وقد ذكر الميزان ونتائجه في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي آية أخرى قال: فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فإذا ثقل ميزان الحسنات سعد العبد، وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ووضع الميزان يوم القيامة هذا من عدل الله عز وجل، هذا من عدل الله عز وجل أنه يوازن بين حسنات العباد وسيئاتهم بميزان يرونه، فهو ميزان محسوس له كفتان ولسان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون المراد بالموازين والميزان إقامة العدل، وإلا فليس هناك ميزان محسوس بناء على مذهبهم الباطل، لأنهم يعتمدون على عقولهم، يقدمون العقل على النقل لا يعتمدون على النصوص. أما أهل السنة فيؤمنون بالميزان حقيقي له كفتان ولسان، كما جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله يوزن فيه الخير والشر أي الحسنات والسيئات. قد اختلف العلماء في الموزون يوم القيامة، فقال بعضهم: توزن صحف الأعمال، توضع صحيفة أعمال الحسنات في كفة وصحيفة السيئات في كفة، وقال بعضهم توزن الأعمال نفسها، وقال بعضهم يوزن العامل نفسه، وكل قد دل عليه أحاديث، وكل قد دل عليه أحاديث. وكما قال الشيخ رحمة الله عليه: الجمع بين الأحاديث واجب، الجمع بين النصوص واجب. فجاءت أحاديث بأن العامل نفسه يتحط في الميزان، العامل نفسه يتحط في الميزان. لما رقى ابن مسعود رضي الله عنه يوما شجرة يزني منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هبت ريح فكشفت عن ساقيه وكانتا دقيقتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما في الميزان لأثقل، أو إنهما في لأثقل في الميزان من جبل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذان الحديثان دل على أن العامل نفسه يوزن والأعمال توزن. قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. كيف حسن الخلق يوزن؟ الله تعالى يقلب الأعمال أجسادا. وفي حديث سؤال القبر ودخول الملكين على الإنسان أنه بعد الفراغ يدخل على المؤمن شاب حسن الوجه طيب الريح جميل الثياب، فإذا رأوا استبشر خيرا وقال من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك. فالأعمال تقلب أجسادا وتوضع في الميزان، وصحائف الأعمال كمان توضع في الميزان، كما ذكر الشيخ حفظه الله في البيان حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فينشر 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ يقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال احضر وزنك، فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، وهذا من الدليل على الميزان حسي له لسان وكفتان. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا الفردوس الأعلى بفضله وكرمه وجوده ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.